بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم العاشر من شهر جماد الأول لعام 1434 الهجرة، الموافق للثاني والعشرين من شهر مارس لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على أصول الإيمان، كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وقد كنا نتكلم على أحد أركان الإيمان وهو الركن الثالث، وهو الإيمان بالكتب، وذكرنا فيه عدة مباحث إلى أن وصلنا إلى أهمية الإيمان بكل كتب الله جل وعلا، ما علمنا منه مجملا وما علمنا منه تفصيلا، ومن ذلك التوراة والإنجيل. فهذان الكتابان أنزلهم الله جل وعلا على نبيين كريمين، ألا وهما موسى وعيسى عليهما من الله جل وعلا، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم تكلمنا على مبحث التحريف الذي دخل على التوراة والإنجيل، ووصلنا إلى قوله تحريف التوراة والإنجيل وأدلة ذلك. سنأخذ هذه الصفحة، ثم بعدما نعرف أدلة قيام الأدلة على قيام أهل الكتابين بتحريف كتابيهما، سننتقل إلى الأدلة من التوراة والإنجيل، أي ما عرف حاليا بالعهد القديم والعهد الجديد، ونأخذ صورا وأمثلة من التحريف والتناقضات والأغاليط الواقعة في الكتابين، ثم نختم ذلك بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان. ولعلنا نقسم الوقت إلى قسمين، لأن الكلام في الأغاليط والمخالفات الواقعة في هذين الكتابين لو استطردنا فيه وأخذناه بالتفصيل ربما يستغرق منا سنة كاملة، وسأحاول بقدر الإمكان أن أعطيكم نبذة يسيرة من شيء كثير، لأن شرطنا كما تعلمون في هذا الدرس الاختصار، وإلا فهذا المبحث بهذه الصورة لم يكن موجودا في الخطة. لكن من باب أن الابتلاء حاصل بوجود النصارى في بلادنا وكذلك بعض اليهود، وقد تحصل بعض المناقشات وترد بعض الشبهات على أهل الإسلام، فرأينا أن نأخذ هذا الدرس إن شاء الله جل وعلا في هذا المبحث المهم. نقرأ الصفحة الموجودة عندنا هنا في كتاب أصول الإيمان، ثم ننتقل إلى الكلام على العهدين الجديد والقديم. قال المؤلفون: تحريف التوراة والإنجيل وأدلة ذلك. هذا ما جاء في تحريف أهل الكتاب لكلام الله وكتبه في الجملة، وأما التوراة والإنجيل خاصة فقد دلت مما تقدم وغيرها على وقوع التحريف فيهما. قال تعالى: فمن أدلة تحريف التوراة، قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها، يعني تكتبونها في دفاتر وفي كتب مقطعة، تبدون منها ما تحبون وتخفون ما تحبون، تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. هذا أحد أدلة التحريف، وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا، يعني على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم ولا آباؤكم، قل الله، يعني الله هو الذي أنزل هذا الكتاب على موسى وعلى غيره، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وجاء في تفسير الآية: أي تجعلون الكتاب الذي جاء به موسى في قراطيس تضعونه فيها ليتم لكم ما تريدونه من التحريف والتبديل وكتم صفة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة فيه. وقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال السدي في تفسير الآية، يعني السدي الكبير: وهي التوراة وحرفوها. وقال ابن زيد: التوراة التي أنزلها عليهم يحرفونها، يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حق. ودليل تحريف الإنجيل قوله تعالى: ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. قلنا نسيان علمي ونسيان عملي. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، يعني سلطنا بعضهم على بعض إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال بعض المفسرين: أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. فدلت هذه الآيات على وقوع التحريف والتبديل في التوراة والإنجيل، ولهذا اتفق المسلمون علماء المسلمين على أن التوراة والإنجيل قد دخلهما التحريف والتغيير. هذا ما ذكره هنا. سأتكلم على التوراة، وعندي الآن نسخة من المسمى الكتاب المقدس، وهي مجموعة فيها العهد القديم والعهد الجديد. هذه النسخة مجموعة فيها العهد القديم والعهد الجديد. العهد الجديد الذي هو منفصل هنا يسمونه الإنجيل، وأنا قلت يسمونه الإنجيل لأن فيه باعترافهم أشياء من كلام المتأخرين وكلام ما يعرف به الرسل، وسنقرأ عليكم الفهرست ومن كتب هذه الرسائل بالتفصيل في القسم الثاني. يعني نحن الآن نتكلم في القسم الأول وهو ما يتعلق بالتوراة، أو الأحسن أن نقول العهد القديم، لأن هذا الكتاب الذي معي الآن مكتوب فيه، يعني هو الآن مقسم اسمه الكتاب المقدس. وهذه من العجائب، يعني هم هؤلاء في غاية التناقض، هو يكتبون عليه الكتاب المقدس، وسترون من الفهرست بداية من الفهرست أن فيه كلاما لا يصلح أبدا أن يطلق عليه كلمة المقدس باعترافهم، فضلا على أن فيه كلاما من كلام التلاميذ وكلام المؤرخين وكلام قساوسة وغير ذلك، وفيه كلام فاحش ربما ستسمعون بعضه وسترون مدى ما فيه من الفحش، وهو ما يعرف بنشيد الإنشاد. نشيد الإنشاد موجود في ضمن أسفار العهد القديم. أقرأ عليكم الفهرست أسفار العهد القديم: سفر الأول سفر التكوين، يعني تكوين الخليقة. السفر الثاني الخروج، يعني الخروج من مصر مع موسى. السفر الثالث سفر اللاويين. الرابع سفر العدد، يعني أعداد قبائل بني إسرائيل وأعداد مواشيهم ونحو ذلك. السفر الخامس سفر التثنية. هذه الأسفار الخمسة مجموعها عندهم هو الذي يطلق عليه كلمة التوراة، مجموعها يطلق عليه كلمة التوراة، وهي كلمة بالعبرانية معناها الشريعة أو التعليم. وسأتكلم على ما فيها أيضا من الأخطاء والتناقضات والأغاليط بشيء من اختصار. بعد ذلك السفر السادس سفر يوشع الذي جاء بعد موسى عليه السلام. السابع سفر القضاء. الثامن سفر راعوث اسم امرأة راعوث. التاسع صموئيل الأول سفر صموئيل الأول. العاشر سفر صموئيل الثاني. وهذه الأسفار صموئيل الأول والثاني فيها تنقص عظيم للأنبياء ورمي الأنبياء بالفواحش والزنا واللواط والسكر ونحو ذلك. السفر الحادي عشر سفر الملوك الأول، والثاني عشر سفر الملوك الأول وليست الأول الملوك الأول. السفر الثاني عشر سفر الملوك الثاني. السفر الثالث عشر سفر أخبار الأيام الأول. الرابع عشر سفر أخبار الأيام الثاني. بعد ذلك سفر عزرا، والسادس عشر سفر نحميا، والسابع عشر سفر استير وهذا يقولون ملحق بالأسفار، ولا بعضهم ما يضعه هنا. السفر الذي بعد ذلك سفر أيوب، والذي بعده المزامير، والذي بعده الأمثال يعني أمثال سليمان، الذي بعده الجامعة. الحادي والعشرون نشيد الإنشاد. الثاني والعشرون سفر أشعياء، أشعياء النبي. أشعياء شين وعين وياء وألف وهمزة. والذي بعده أرمياء والذي بعده مراثي أرمياء، المراثي جمع مرثية. والثالث والذي بعده حزقيال حاء وزاي وقاف وياء وألف ولام. والذي بعده دانيال، الذي بعده سفر هوشع هكذا. والذي بعده سفر يوثيل والذي بعده سفر عاموس أكثرها يعني ألفاظ عبرية. والذي بعده سفر عوبيديا والذي بعده سفر يونان والذي بعده ميخا والذي بعده ناحوم والذي بعده حبقوق والذي بعده صفنية والذي بعده حجي والذي بعده زكريا والذي بعده ملاخي نبي قبل ميلاد المسيح اللي هو ملاخي. عدد الأسفار 39 سفرا. خاصتم فكرة عن لماذا ذكرت هذا الفهرست، يعني لشيء عجيب. يعني هم يطلقون على هذا الكتاب الكتاب المقدس ويدخلون هذه الأشياء تحت هذا المسمى. فربما واحد يفتح الكتاب ولا يدري أن هذه الأشياء هم نفسهم لا يعترفون أنها منسوبة للتوراة. وهذا أول شيء، يعني أول شيء يسقط أدلتهم ويسقط عقيدتهم أنهم يستندون لشيء غير مقدس وغير موحى، غير موحى به. يعني هم يقولون إلهامي ويسمون ما ليس بإلهامي إلحاقي. فهذه أشياء سترون فيها أمورا يستحيل أن تنسب إلى الوحي الشريف. فضلا على أنهم يطلقون كلمة التوراة على الأسفار الأولى التي ذكرناها. إذا أنا ذكرت فيرست وأسماء الأسفار من أجل ذلك، هذا بالنسبة للتوراة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على أسفار الإنجيل. قبل ذلك نقول بأن التوراة التي أنزل الله عز وجل على موسى عليه السلام هي والقرآن هما أعظم كتب الله جل وعلا، أعظم كتابين نزل على رسولين هما التوراة والإنجيل والقرآن، التوراة والقرآن الكريم. قال تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، وقال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، هذه فيها الهدى والنور. لكن أيدي التحريف لعبت بها، وحيث إن هذه التوراة دمرت 7 تدميرات، أولها منذ عهد سليمان عليه السلام في سنة 945 قبل الميلاد إلى سنة 613 ميلادية، التدمير السابع. فهذا التدمير وأدى إلى وجود التحريف ومحاولة بعض الكتاب إدخال أمورا تتوافق مع الواقع، وأمورا يغيرون فيها حكم الله جل وعلا بالتحليل الحرام والتحريم الحلال، كما هو معروف في قصة الرجم. من التحريف الذي حصل في هذه الكتب إجمالا قبل أن ندخل في التفصيل ونقرأ التفصيل، ما وجد فيها من وصف الرب جل وعلا بالنقائص، ومن ذلك مصارعة الله جل وعلا ليعقوب عليه السلام، مصارعة الرب جل وعلا ليعقوب عليه السلام. ومن ذلك أنهم قالوا بأن الله جل وعلا ندم على خلق البشر لما رأى من معاصيهم. كذلك موجود في هذه الأسفار اشتملت على الطعن في الأنبياء واتهام الأنبياء بالشرك، ووصف هارون عليه السلام أنه عبد العجل مع بني إسرائيل، واتهموا لوطا عليه السلام بشرب الخمر والزنا والسكر والزنا بابنتيه، واتهموا سليمان عليه السلام أنه في آخر عمره ارتد وعبد الأصنام، كما أن فيها الكثير من التناقضات والمغالطات والأمور المستحيلة. لذلك بعض المستشرقين كما سنقرأ تكلم على ذلك، منهم موريس بوكاي صاحب كتاب التوراة والإنجيل والقرآن، وأثبت ما في الكتاب من المغالطات والمخالفات حتى المخالفات للعلوم العصرية. سنأخذ كما قلت لكم في المرة الماضية من اختصار كتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي رحمه الله تعالى بعض الأشياء على وجه السرعة، حتى ندخل في التركيز على ما في الإنجيل أو ما في كتاب العهد الجديد من المخالفات ومن التناقضات ومن التحريفات، وقد مما قد ينفع في النقاش مع النصارى ومجادلة المبشرين. بالنسبة لبعض المخالفات الموجودة في كتاب العهد القديم، يعني كما عرفتم الآن العهد القديم يطلق على ما يعرف بالتوراة مع الرسائل الملحقة بها التي قرأتها قبل قليل. إذا قلت العهد القديم معناه الأسفار الخمسة الأولى والذي قرأته بعدها. جاء في سفر أخبار أول شيء من بيان بعض الاختلافات، الاختلاف في أسماء أولاد بنيامين. طبعا سأحاول أني أقرأ من الكتاب مباشرة بدون الرجوع للكتاب العهد القديم نفسه، وإنما سأرجع للقراءة من العهد الجديد مباشرة. يعني في العهد القديم سأقرأ من كتاب المختصر حتى نوفر بعض الوقت، لكن عندما سننتقل إلى النصارى والإنجيل سنقرأ مباشرة من الإنجيل أو العهد الجديد، يعني من باب أن الوقت لا يتسع. الاختلاف في أسماء أولاد بنيامين وفي عددهم يوجد في سفر أخبار الأيام الأول 7-6، 7 يعني معناه الرقم، رقم الإصحاح، 6 يعني ما يعرف عندنا بالآية، نقول 7-6 يعني الصورة 7 والآية 6، 7-6 قال لبنيامين، يذكر أولاد بنيامين، لبنيامين بالع وباكر ويد عائيل 3، يعني ذكر أولاد بنيامين 3. في سفر أخبار الأيام الأول نفس السفر وهو أيضا من العهد القديم 8-1 يقول وبنيامين ولد بالع بكره وإشبيل الثاني وأخرخ الثالث ونوح الرابع ورافا الخامس، يعني ذكر هنا لبنيامين 5. وفي سفر التكوين 46-21 وبنو بنيامين، عد الآن، بالع وباكر وأشبيل وجيرة ونعمان وإيحي وروش ومفيم وحفيم وأرد، 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. فالأول ذكر 3، وفي نفس السفر الأول أخبار الأيام الأول ذكر 5، ثم في سفر التكوين وكلها موجودة هنا ذكر 10. فهذا نص واحد اختلفت فيه عدد أبناء بنيامين. الاختلاف الثاني في عدد المقاتلين في إسرائيل ويهوذا، ففي سفر صموئيل 2-24-9 فدفع يؤاب جملة عدد الشعب إلى الملك فكان إسرائيل 800,000 رجل ذي بأس مشتل السيف ورجال يهوذا 500,000 رجل. هذا في سفر صموئيل. سفر أخبار الأيام الأول فدفع يؤاب جملة عدد الشعب إلى داود فكان كل إسرائيل 1,100,000، يعني 1,100,000 رجل. لأن هو في الأول ذكر أن عددهم 800,000 وهنا ذكر أن عددهم 1,100,000. يقول وقد اعترف آدم كلارك في تفسيره، يعني رجل من النصارى يفسر الكتاب المقدس، بأن تعيين النص، ولعل يقوم من اليهود، بأن تعيين النص الصحيح منهما عسير، يعني مش غير قادر يميز أيهما أصح 800,000 ولا 1,100,000. قد اعترف آدم كلارك في تفسيره بأن تعيين النص الصحيح منهما عسير، صعب الوصول للصواب، لأن كتب التواريخ وقع فيها تحريفات كثيرة وأن الاجتهاد في التطبيق عبث. يقول والأحسن التسليم بالتحريف، يعني ما يستطيع أن هو يوفق، يعني بين 1,100,000 و800,000 عدد كبير جدا، والأحسن التسليم بالتحريف لأن الأمر، هذا الأمر لا قدرة على إنكاره، يعني ما في أحد يستطيع ينكره إنه موجود في الكتاب، ولأن الناقلين لم يكونوا ذوي إلهام، يعني لم يكن هذا عن وحي. 3 الاختلاف في خبر جاد الرائي، اسم شخص يعني، في سفر صموئيل 2-24-13 فأتى جاد إلى داود وأخبره وقال له أتأتي عليك 7 سنين جوع، يعني 7 سنين تأتي عليك جوع في أرضك أم تهرب 3 أشهر؟ بيخير بين هذين الأمرين. في سفر أخبار الأيام الأول فجاء جاد إلى داود وقال له هكذا قال الرب اقبل لنفسك إما 3 سنين جوع أو 3 أشهر هلاك. إذن الأول كان 7 سنين وفي سفر الأخبار أيام الأول سبع ثلاث سنين والأول سبع سنين. هذا طبعا واضح أن هذا تناقض شديد. قال آدم كلارك إن نص سفر الأخبار صادق بلا ريب، يعني هو الآن يرجح أحد نصوص السفرين على الآخر، يعني كأنه يكذب السفر الثاني، وكأنه يعترف، وليس كأنه هو يعترف الآن أن سفر صموئيل وقع فيه التحريف. يعني إذا أثبتنا التحريف وقع ولو حتى مرة واحدة خلاص سقط الجميع. الرابع الاختلاف في عمر الملك أخزية عندما ملك. ففي سفر الملوك الثاني كان أخزية ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشليم. وفي سفر أخبار الأيام الثاني كان أخزية ابن 42 سنة حين ملك. نشوف الفرق، فرق 20 عاما، كان الأول ابن 22 وهذا ابن 42. يقول فبين النصين اختلاف بمقدار 20 سنة، ولا شك أن النص الثاني غلط لأن أباه مات وهو ابن 40 سنة وتولى أخزية الملك بعد موت أبيه مباشرة، فلو لم يكن النص الثاني غلطا يلزم أن يكون أخزية أكبر من أبيه بسنتين، وهذا ممتنع، هذا مستحيل. وقد أقر آدم كلارك وهورن وهنري وإسكات هذول في تفاسيرهم بأن هذا الاختلاف وقع من غلط الكاتب، إذن الكاتب اللي بيكتب كمان بيغلط. الخامس الاختلاف في عمر الملك يهوى يكين عندما ملك. ففي سفر الملوك الثاني 24 على 8 كان يهو يكين ابن 18 سنة، يعني كان عنده 18 سنة حين ملك، وملك ثلاثة أشهر. في سفر أخبار الأيام الثاني وكان يهو يكين ابن 8 سنين حين ملك، وهذا من العجائب. يعني في الأولى كان ابن 18 سنة، في السفر الثاني كان ابن 8 سنين حين ملك، فبين نصين اختلاف بمقدار 10 سنين. وقد أقر مفسرهم أن الثاني غلط يقينا، يعني 8 سنين مستحيل، لأنه يقول وبقي في السجن هو وأزواجه، وطبعا شخص عنده 8 سنين ليس معه أزواج، لأن العادة ليست جارية بذلك، يعني يكون هذا الصغير أزواج. وقال المحقق آدم كلارك هذا الموضع من السفر محرف، إن اعترف بهذا. السادس الاختلاف في عدد الذين قتلهم أحد أبطال داود الرمح دفعة واحدة. ففي سفر صموئيل الثاني هو هز رمحه على 800 قتلهم، يعني هز رمحه رماه وقتل به 800 شخص. في سفر أخبار الأيام الأول هو هز رمحه على 300 قتلهم دفعة واحدة. إذن فرق كبير بين 800 و300، يعني 500 فرق. السابع الاختلاف في عدد ما يؤخذ من الطير والبهائم في سفينة نوح عليه السلام. نوح عليه السلام كل فما عندما ركب السفينة أن يأخذ من كل زوجين اثنين. في سفر التكوين 6 على 19 يقول ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك تكون ذكرا وأنثى، من الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها، يعني ذكر وأنثى، ومن كل دبابات الأرض كأجناسها اثنين من كل تدخل إليك. وفي سفر التكوين 7 على 8 يعني نفس السفر، ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة، ومن الطيور وكل ما يدب على الأرض دخل اثنان اثنان إلى نوح إلى الفلك ذكر وأنثى. ثم في سفر التكوين 7 على 2 انتبه الآن، من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك 7 ذكرا وأنثى، ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وأنثى، ومن طيور السماء أيضا 7 ذكرا وأنثى. فهذه ثلاثة نصوص في سفر واحد، يفهم من الأول والثاني الكلام واضح. الاختلاف في عدد الأسرى، هذا ثمانية الذين أسرهم داود عليه السلام. في سفر صموئيل الثاني أخذ داود منه 1700 فارس، 1700 فارس. وفي سفر أخبار الأيام الأول وأخذ داود منه 1000 مركبة و7000 فارس. إذن هو في الأول قال أخذ 1700 فارس، وفي سفر الأخبار الأول أخذ 1000 مركبة و7000 فارس. فرق كبير بين 7000 فارس وألف وسبعمائة فارس، يعني بفرق 5300. التاسع الاختلاف في عدد الذين قتلهم داود عليه السلام من أرام. في سفر صموئيل الثاني قتل داود من أرام 700 مركبة و40000 فارس. وفي سفر أخبار الأيام الأول قتل داود من أرام 7000 مركبة و40000 راجل. 7000 مركبة في الأول، 700 مركبة، شوف 700 و7000، وفي الثاني 40000 فارس، وهذا 40000 راجل. الفارس طبعا الذي يركب الفرس، والراجل الذي يمشي على رجلين. آخر شيء ممكن أذكره هنا الاختلاف في عدد مذاود خيل سليمان. في سفر الملوك الأول كان لسليمان 40000 مذود لخيل مركباته، وفي سفر أخبار الأيام الثاني كان لسليمان 4000 مذود، يعني شوف 40000 إلى 4000. قال المفسر آدم كلارك الأحسن أن نعترف بوقوع التحريف في العدد. هذا يعني هذه نبذة. ثم أيضا ننتقل لنفس الكتاب السمون المقدس، أيضا في مازلنا في العهد القديم، سنأخذ فقط موضعين. الموضع الأول في الإصحاح 34 من سفر التثنية، يذكر قصة موت موسى عليه السلام، يعني يذكر قصة موت موسى. يقول وصعد موسى من عربات مؤاب إلى جبل نبو، ثم قال فمات هناك موسى، مات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب. يعني من الذي يقول هذا الكلام، ومن الذي يعني يجعل هذا الكلام مقدسا؟ يعني أكيد أن أي واحد عاقل يقول أن هذا ليس من كلام الوحي، لأن الوحي ينزل على موسى، وموسى قد مات ودفن في أرض مؤاب، فمن الذي كتب هذا، ومن الذي وضعه في الكتاب المقدس، وكيف ينسب إلى أنه ينسب إلى الرب أو إلى التوراة أو إلى أنه مقدس ويتعبد به؟ من هذا، ومن الذي وضع ذلك، وبأي حق ينسب هذا الكلام للوحش؟ يقول فمات هناك موسى، إذا موسى خلاص مات، فنزل هذا الكلام على من؟ مات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب، ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم، لم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. ثم قال القائل وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، يعني كان عنده 120 سنة، ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته، فبكى بنو إسرائيل موسى في عربات مؤاب 30 يوما. فبكت بنو إسرائيل موسى. إذن أكيد أن هذا أيضا كما قلت واضح أن أيدي التحريف لعبت بهذا الكتاب. الموضع الأخير الذي أقرأه من هنا موضع في الحقيقة ما يعرف بنشيد الإنشاد، وأقرأ منه أسطر قليلة لأن في كلام فاحش، وطبعا أعتذر عن قراءته، لكن لتعرف مدى الفحش الموجود في كتاب نطلق عليه الكتاب المقدس. وأنا أستغرب يعني كيف مثلا هم ينشدون هذه الانشادات الاناشيد في صلواتهم مثلا، وهي فيها منتهى الفحش. كيف يقف الانسان والمفترض ان موقف مثلا الصلوات والدعوات موقف فيه خشوع وخضوع، ويبعد الانسان ذهنه عن الفواحش والزنا والخنا وينشغل بالطاعه. يعني اظن ان اي يعني دين حتى لو كان من يعني الاديان المجوسية وغيرها سيخشع في قراءته. ولكن هنا في هذا الإنشاد النشيد كلام فاحش، لذلك سأقرأ قليلا منه، لأن الكثير منه يعني كأننا نقرأ مثلا قصة زنا أو قصة فاحشة. لذلك أعتذر سلفا عن القراءة، لربما بعض الناس يعني لا يستسيغ ذلك. يقول في الأول الإصحاح أو نشيد الإنشاد الإصحاح الأول: نشيد الإنشاد الذي لسليمان. انظروا أسنده إلى سليمان عليه السلام كل سيئة، كما قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعني نسبوا إليه الكفر، نسبوا إليه الفواحش، نسبوا إليه أشياء عجيبة. نشيد الإنشاد الذي لسليمان، أول كلمة: ليقبلني بقبلات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارى، لذلك أحبتك العذارى، اجذبني وراءك فنجري، أدخلني الملك إلى حجاله، نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر، بالحق يحبونك. ثم يذكر بعض الأشياء، لما يقول: إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم ورعي جداءك عند مساكن الرعاة. ثم يقول في الإصحاح الرابع: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك. استفاد من هنا النقاب، أن حتى اليهود يعرفون النقاب. يعني الشيخ الأزهر والمفتي يقولون النقاب هذا عادة ما لا أصل، يعني حتى النقاب موجود عند اليهود وعند النصارى، وهذه ستأتي أكثر من مرة ذكر النقاب. يعني حتى اليهود عندهم النقاب. يعني قلنا قبل ذلك أن اليهود والنصارى حتى عندهم أشياء هم ليست عند بعض المسلمين، كإثبات أن الله في السماء. يعني سيأتينا من كلام النصارى أن عيسى صعد إلى أبي الذي في السماء، والأشاعرة كما تعلمون يقولون بأنه ليس في السماء إله. فهنا يقول: لا، فأنت جميلة يا حبيبتي، أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد، أسنانك كقطيع الجزائر الصادر من الغسل اللواتي كل واحدة كذا، شفتاك كسلكة من القرمز، فمك حلو، خدك كفلقة رمانة، تحت نقابك، عنقك قاعد يصف إلى آخره، والعياذ بالله يصف يعني أجزاء المرأة المعشوقة وصفا دقيقا، ويصف في الحب والغرام. أنا يقول أنا تقول: أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي فارغا أو قارعا، افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل. كلام فارغ في الحقيقة كثير يعني. وهي في الأخير تصف تقول له: ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر، يصف بقى بقية الجسم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الكلام الفارغ الفج في الحقيقة. هذا بالنسبة لي بعض ما يتعلق بالكتاب المقدس، الكتاب الذي يسمونه الكتاب المقدس للأسف الشديد. هناك أشياء كثيرة على كل حال، كما قلت درس واحد لا يكفي، لكن نعطيكم فقط نبذة يسيرة، وإلا يعني ما تركناه كثير جدا. الإنجيل الذي يطلق عليه الآن العهد الجديد معناه البشارة. قال الله جل وعلا عن الإنجيل الذي أنزله على عيسى عليه السلام: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. فأيضا لعبوا بالإنجيل، حيث إن الإنجيل له نسخ يعني كثيرة، منها نسخة النسخة القياسية المنقحة عام 52-71، الإنجيل القياسي الأمريكي الجديد، الإنجيل المقدس، النسخة العالمية الجديدة اللي تسمى الإنجيل الحي، ترجمة عالمية جديدة للكتاب المقدس، جماعة اسمها شهود يهوه معروفة استخرجت من الإنجيل 50,000 خطأ، 50,000 خطأ. أول الأناجيل إنجيل مرقس كتب حوالي سنة 60-70 للميلاد، إنجيل لوقا كتب بعد ذلك بكثير، وكان لوقا الطبيب. وطبعا مرقس ولوقا ليس من الحواريين، ولم يلتقي لوقا بعيسى مطلقا. إنجيل متى وهو أكثر أناجيل فيه كذب وفيه تحريف، وهو أول إنجيل عندنا هنا في النسخة التي معنا هذا هنا، أكثر إنجيل فيه تحريف متى، ويبدو أنه كان كاتبا له خيال فأخذ يلفق بعض القصص وينسبها لعيسى عليه السلام، ويأخذ أشياء من حكايات الأنبياء القديمة ويلفقها مع أشياء ستعلمونها بعد قليل. يوحنا صاحب الإنجيل غير يوحنا الحواري الذي قتل سنة 40، يعني قبل كتابة الإنجيل فترة طويلة. الأسفار التي أيضا في العهد الجديد، يعني الآن العهد الجديد، وفي أيضا نفس الشيء، إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، هذه الأربعة يطلق عليها إنجيل، وهي أناجيل كما ترون وكما سترون الخلافات بينها. ثم بعد ذلك يضيفون لهذا العهد الجديد تحت مسمى الإنجيل، يعني هم يكتبون الإنجيل على النسخة، فإذا قرأته وفتحته ترى أشياء أخرى. يعني لو فرضنا جدلا الأربعة هذه أناجيل، فسأقرأ عليكم باقي ما في الإنجيل، أعمال الرسل طبعا لآخرين، يعني كتاب الرسالة إلى أهل رومية، كتاب الرسالة الأولى إلى أهل كورناؤوس بالسين، الرسالة الثانية إلى أهل كورناؤوس بالسين، الرسالة إلى أهل غلاطية، الرسالة إلى أهل أفسس، الرسالة إلى أهل فيلس، الرسالة إلى أهل كولسي، الرسالة الأولى إلى أهل تسالكوني، الرسالة الثانية، الرسالة الأولى إلى أهل إلى تيموثاوس، الرسالة الثانية إلى تيموثاوس، الرسالة إلى طبطس، الرسالة إلى فيلمون، الرسالة إلى العبرانيين، رسالة يعقوب، رسالة بطرس الأولى، الرسول الأولى، رسالة بطرس الثانية، رسالة يوحنا الأولى، رسالة يوحنا الثانية، الثالثة رسالة يهوذا، رسالة يوحنا اللاهوتي، جميعها 27 سفرا. يعني هنا 27 سفر، هناك 39. طيب 27 سفر، لماذا تضعون عليها كلها اسم الإنجيل؟ يعني إذا كنتم أنتم تقولون بهذه أربعة أناجيل وهذه أسفار، أليس هذا من التدليس؟ بلى، هذا من التدليس. طيب نفس الشيء، طبعا الإنجيل فيه نسبة القبائح للرب جل وعلا والطعن في الأنبياء، لا يوجد سند متصل لأصحاب هذه الكتب. نبدأ مثلا بذكر النسب، أول صفحة فيها النسب، أول صفحة صفحة واحد فيها شيء عجيب جدا، إنجيل متى مكتوب نسب يسوع المسيح، نسب يسوع المسيح. سيأتينا الآن بعد قليل في إنجيل لوقا النسب أيضا حتى تقارن بين الأمرين. قال كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، يعني يريد يقول لك أن المسيح من سلالة داود من سلالة إبراهيم عليه السلام. ثم يذكر يقول إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا، وإخوته، ويهوذا ولد فارس وزارحة من ثامر. طبعا هذه مشكلة، لأنهم يقولون يهوذا زنى من ثامر، من ثمار، وأنجب هذا الولد اسمه فارس، فيكون على كلامهم المسيح، فيكون على كلامهم بعد ذلك داود من ولد زنا. وسيأتينا نص أنه ولد الزنا لا يدخل ملكوت الرب إلى 10 أجيال. وهنا سيأتينا الآن أنك إذا عجدت من فارس إلى داود فإما أن يكون 9 أجيال أو يكون هو العاشر، فبناء عليهم يحكمون على داود عليه السلام أنه ولد زنا وأنه خارج من ملكوت الرب جل وعلا. في آخر النسب يعني يقول ويعقوب ولد يوسف، طبعا يوسف ليس يوسف النبي، يعقوب ولد يوسف رجل مريم اللي احنا نسميه يوسف النجار، أو هم يسمونه يوسف النجار. ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. طيب انتبه الآن، هم يقولون يوسف رجل مريم الذي ولد منها يسوع، هم يقولون أن لا يقولون بأن يسوع اللي هو المسيح ابن يوسف. هم سيأتي الآن أن يوسف لما عرف أن مريم حبلى اعتزلها وتركها حتى وضعت وكذا، فهم يعترفون أن يوسف، أن عيسى ليس ابن ليوسف، يوسف النجار، هذه واضحة. طيب إذا كانوا يعترفون بهذا، لماذا يجعلون المسيح من في سلالة نسب يوسف؟ يعني هم قالوا نسب يسوع المسيح، نسب المسيح. طب هو أصلا المسيح عليه السلام ابن مريم وليس ابن ليوسف النجار، وهم هنا أوردوا النسب إلى يوسف النجار، ويوسف النجار أصلا لم يتزوج ولم يدخل بمريم، هذا باعترافهم، باعتراف النصارى. فكيف الآن يسوقون النسب إلى إبراهيم ويقولون كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم؟ فهمتم هذه؟ واضحة. يعني يوسف عليه السلام، عفوا المسيح عليه السلام ابن مريم وليس ابن ليوسف النجار الذي كان خاطبا لمريم ولم يدخل بها، فلما عرف وجاءه في المنام الملك وقال له إنها حبلى وحافظ عليه إلى آخره اعتزلها حتى وضعت. فإذا لا علاقة في عمود النسب الذي ذكروه إلى يوسف، لا علاقة له بالمسيح، هذه واحدة. نفترض أننا نمشي معهم فيما ذكروه، هذا الآن عمود النسب الذي ذكروه في إنجيل متى. إنجيل لوقا ذكر المسيح نسبا آخر، يقول ولما نسبوا يسوع المسيح في إنجيل لوقا 3:23 نسبوا يسوع المسيح، ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة، وهو على ما كان يظن ابن يوسف ابن هالي ابن متثاد. يعني الآن هنا يقول على ما كان يظن إن هو يسوع ابن يوسف ابن هالي. طب هو هنا قال ان يوسف ابن يعقوب، هنا قال يعقوب ولد يوسف، يعني يوسف ابن يعقوب، هنا قال يوسف ابن هالي، كمان مش هالي بس ابن متثاد ابن لاوي ابن ملكي. وهذا شيء عجيب جدا، يعني حتى الذي يكتب هذا ويترجم هذا ما عنده عقل حتى يقول أصلح هذه مكان تلك أو أصلح هذه مكان الأخرى، هنا يوسف ابن هالي وهناك يوسف ابن يعقوب. أيضا ذكر خطأ آخر أن من سبي من داود إلى سي سبي بابل 14 جيلا ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيلا، وعندما تعد هنا تجد أنها 13 جيلا وليست 14 جيلا. هذا خطأ واضح. طيب من الأشياء العجيبة أيضا قال عندما جاء الملك يعني إلى يوسف قال له وهذا كله لكي يتم ما قيل من الرب من نبي قائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، ويقول عمانوئيل لكن عمانوئيل الذي تفسره الله معنا. من الأشياء العجيبة أن كل كتب ذكرت أن الذي سيولد اسمه يسوع. حتى هنا ذكر بعد قليل قال فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب وأخذ امرأته ولم يعرفها، يعني لم يقترب منها حتى ولدت ابنها البكر، ودعا اسمه يسوع. يعني في الرؤيا قال إن أنت أسميه عمانوئيل أو عمانوئيل، وهنا قال دعا اسمه يسوع. ومعروف أن كل الإنجيل وغيرها لم تذكر عيسى بهذا الاسم عمانوئيل، وإنما ذكره متى. متى يعني حرف تحريف كثيرة جدا واخترع أشياء عجيبة سنذكرها الآن. مكتوب هنا عنوان اسمه زيارة المجوس. ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، الملك هيرودس أصلا مات قبل ميلاد المسيح بحوالي سنتين أو ثلاثة أو أربعة. متى اخترع هذه القصة؟ يقول لما ولد يسوع في بيت لحم في أيام ملك هيرودس إذا مجوس من المشرق جاءوا إلى أورشليم، يعني جاءوا مجوس إلى فلسطين قائلين أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق، يعني رأوا النجم في المشرق فأتوا، وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح؟ فقالوا في بيت لحم. انتبه الآن متى يريد يفعل قصة مثل قصة موسى عليه السلام، أن فرعون علم أنه سيولد وبعث يقتل الأطفال إلى القصة تعرفونها. فقالوا في بيت لحم اليهودية لأنه هكذا مكتوب بالنبي وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصورة بين رؤساء يهوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم قال لهم روحوا بيت لحم قال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي ومتى وجدتموه أخبروني لكن لكي آتي أنا وأسجد له أيضا. فلما سمعوا من الملك ذهبوا. انتبه الآن للكذب. وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم، يعني النجم هذا ماشي معهم من المشرق، أتى مع المجوس إلى فلسطين ووقف على أورشليم، ثم مشى النجم بالتدريج إلى أن وقف فوق بيت المسيح عليه السلام حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه فخروا وسجدوا له، ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا. ثم إذ أوحي إليهم في حلم ألا يرجعوا إلى هيرودس فانصرفوا في طريق إلى كورتهم. آراء علماء الإنجيل في القرن العشرين في قضية مذبحة بيت لحم اللي هي أراد الملك أنه يفعلها، يعني لأنه علم بعد ذلك أن الملك يريد أن يذبح الصبي، فهربوا إلى مصر وذبح الأطفال لمدة سنتين إلى آخره. آراء علماء الإنجيل الأناجيل في ذلك، يقول أحدهم اسمه بول مير أستاذ التاريخ القديم بجامعة ميت شيجان: معظم المؤرخين المعاصرين يتفقون على أنه لا دليل على حدوث تلك المذبحة، المذبحة اللي عملها هيرودس الملك لكي يذبح كل أطفال لبودس إلى عندهم سنتين عشان يعني يتخلص من عيسى، يعني هو يريد يفعل مثل قصة موسى. يقول معظم المؤرخين المعاصرين يتفقون على أنه لا دليل على حدوث تلك المذبحة، ويضيف أن كل المتخصصين في تاريخ الملك هيرودس ينفون نفيا تاما قيامه بتلك الجريمة. يعني هذا لم يحصل، لأن الملك هيرودس أصلا مات قبل ذلك بسنتين. العالم أو العالم الإنجيلي اسمه ساندرز أستاذ العهد الجديد بجامعة دوق بكالورنيا الشمالية يعتبر هذه القصة من قصص الدين الخيالي الذي لا يمت للتاريخ بصلة. جيزا فيرمز أستاذ بريطاني متخصص في التاريخ الدين اليهودي والمسيحي يقرر أن مذبحة أطفال بيت لحم من خيال إنجيل متى، يعني من اختراع متى الذي كتب هذه الأناجيل. قضية النجم الذي كان يتحرك من المشرق إلى أن وقف على بيت المسيح، يقول الأب الدكتور رايموند براون: يوجد العديد من الظواهر الفلكية ولكن لا أحد منها يتوافق مع ذكره إنجيل متى عن نجم بزغ في المشرق ثم شوهد فوق أورشليم ثم تحرك جنوبا إلى بيت لحم وأخيرا وقف فوق منزل حين يرقد طفل رضيع. يمثل ظاهرة لم تحدث في تاريخ الفلك أو الفلك، لذلك لا يمثل أهمية في التاريخ لمولد يسوع. يعني الذين يتكلمون في مولد يسوع لا يعتدون بهذا الكلام الموجود في إنجيل متى. عالم ثاني من العلماء اسمه جوزيف والسون يقول: الكثير من الباحثين يعتبرون نجم بيت لحم من ابتداع خيال إنجيل متى، يعني اختراع خيال إنجيل متى لتنطبق نبوءة بلعام على ميلاد يسوع. إنجيل متى يخبر أن النجم كان يتقدم المجوس من أورشليم إلى بيت لحم، أي أن هذا النجم يسير بسرعة الحمير التي كانوا يركبونها، يعني يمشي معهم سرعة الحمير. من ناحية العلمية بعض من العلماء يقول: النجوم ليس لها مساقط هندسية على سطح الأرض، ومن الخرافة القول أنها تشير إلى موقع معين، يعني أنت قد ترى نجمة في السماء فوقك، لكن هذا النجم في الحقيقة كبير جدا جدا، يعني هو فوقك وفوق المحافظة كلها وفوق محافظة المنصورة معها وفوق محافظة الغربية، لكن أنت تظن أنه مباشرة يعني فوق منزلك أنت. يقول: الإنسان على سطح الأرض لا يستطيع إدراك حركة النجوم بالعين المجردة. ثالثا: فشلت محاولات الفلكيين في الربط بين الظواهر الفلكية وميلاد المسيح، يعني هذا الموجود في إنجيل متى فشلوا في أن يجدوا له تفسيرا صحيحا. طيب، لعلنا أيضا ننتقل إلى بعض الأشياء الخاصة بالرد على النصارى في قضية الثالوث والتثليث وافتراءات في هذا، ثم نختم بكتاب ابن القيم بعد ذلك. صفحة 45 قضية الصلب والموت والدفن 45، هذا أيضا من القضايا العجيبة هنا. الموت قبل ذلك الصلب ثم الموت: ومن الساعة الثالثة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة، ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع وهو مصلوب بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، يعني إلهي إلهي لماذا تركتني. يعني هذا شيء عجيب، يعني هو أصلا قالوا أنه جاء ليخلص البشرية، المخلص، يعني هنا هذا الكتاب مكتوب عليه لربنا ومخلصنا يسوع المسيح. فإذا كان يعرف أن مهمته أنه يصلب لكي يكفر ذنوب البشرية والعالم، لماذا يستغيث هذه الاستغاثة الشديدة؟ يقول إيلي إيلي إلهي إلهي لما شبقتني، لماذا تركتني؟ فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا إنه ينادي إيلياء، والباقون قالوا اتركه اترك لنرى هل يأتي إيليا يخلصه. فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح. هذا شيء عجيب. صفحة الآن هذا في إنجيل متى، لكن في صفحة 339 أيضا من هذه من العجائب 339 يقول في رسالة يوحنا الرسول الأولى: يا أولادي، اللي هو يوحنا يقول له: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد، انتبه الآن، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الأب يسوع المسيح البار، هو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. إذن يسوع على كلامهم جاء يكفر خطايا كل الناس، كل العالم. نقول لهم حتى أهل الإسلام يدخلون في ذلك؟ يقولون أنتم لا تؤمنون بالمسيح. نقول لا، نحن نؤمن بالمسيح، نحن نؤمن بالمسيح وبعيسى عليه السلام وأنه نبي وبكتابه، أعظم إيمانكم، فهل تدخلوننا أيضا في ذلك؟ فالعجيب أنهم هنا يذكرون أنه جاء لتكفير خطايا كل العالم، وهناك يقول أنه أخذ يستغيث لربه ويقول: لماذا تركتني؟ ولماذا أسلمتني إليهم؟ هذا صفحة 45، الموت، الصلب. طيب ننظر إلى الدفن، القيامة، الدفن. يعني شيء عجيب يعني. ولما كان المساء، قبل ذلك هناك قصة غريبة ذكرها متى، بعد أن صلب عيسى عليه السلام على حد زعمهم: إذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت، والصخور تشققت، والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور. يعني قالوا في تفسير هذا: خرج آدم عليه السلام وإبراهيم عليه السلام والأنبياء والرسل، خرجوا بهذا الحدث. يقول: ودخلوا المدينة وظهروا لكثيرين. يعني هذا حدث عجيب. يعني إذا كان هذا الحدث حصل ورأهم الناس، رأوا الأنبياء من لدن آدم إلى عهد عيسى عليه السلام، هذا حدث لابد أن يتوافر الناس على نقله عبر التاريخ الذي يجعلهم ينقلون أشياء هنا عجيبة جدا، ويعني لا تنقل، لا تنقل، فكيف لا ينقل هذا الحدث العظيم؟ ولم يذكره أحد غير متى في إنجيله. ثم ذكر الدفن والحراس عند القبر، وكيف ان بعد ذلك ذهبوا وجدوه غير موجود، وانه اخرج. قصة عجيبة طويلة عريضة. يهمني في هذا المبحث قبل ان انهيه ان اذكر بعض النصوص التي تدل على ان عيسى عليه السلام كان يدعو لتوحيد الله جل وعلا وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأن التخليف من اختراع النصارى واختراع بعض قساوستهم أو عابديهم أو من إفكهم. نأخذ مثلا صفحة 4 إنجيل متى، صفحة 4، عندما تعرض له الشيطان، تعرض لعيسى، قال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. يعني إبليس يقول لعيسى. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد، للرب إلهك تسجدوا وإياه وحده تعبدوا. ثم تركه إبليس. إذا عيسى عليه السلام يقول مكتوب، سواء يقصد في الكتاب المقدس أو كتب الله جل وعلا أو نحو ذلك، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وهنا وحده تأكيد، تأكيد لإفراد العبادة لله جل وعلا. أيضا صفحة 28 قصة الشاب الغني، يقول وإذا واحد تقدم وقال أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية، يعني أعمل إيه؟ فقال له عيسى لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. يعني حتى كلمة الصلاح ينفيها عن نفسه، فكيف يزعمون أنه إله وأنه ابن الله وأنه مع الله جل وعلا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. صفحة 67 الوصية العظمى، هذه أيضا مهمة، الوصية العظمى موجودة في إنجيل مرقس، يقول فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله أية وصية هي أول الكل، يعني أي وصية يسأل المسيح هي أعظم الوصايا، هي أول الكل، يعني هي أول كل الوصايا، ما هي؟ يسأل المسيح. فأجابه يسوع، انتبه الآن، إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك. يعني ماذا يقول، ماذا يريد النصارى أكثر من ذلك؟ أول وصية فوق كل وصايا الرب إلهك يا إسرائيل رب واحد وتحبه من كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه الوصية الأولى. صفحة 156 يقول في إنجيل يوحنا وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. لأن هنا يعترف أن الإله الرب جل وعلا وحده ويسوع هو مرسل، يسوع المسيح الذي أرسلته. إذن هو يعترف رب جل وعلا بالألوهية والربوبية وأنه مرسل من الله جل وعلا. صفحة 295 يقول في رسالة بولس الرسول الأولى وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، يعني لا يرى في الدنيا، الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور آمين. ملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، الإله الحكيم وحده وحده. في كل هذه الألفاظ تبين أن المسيح يؤكد وحدانية الله جل وعلا بهذا التأكيد، وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور. نقف هذا المبحث، وكما قلت يعني تركت الكثير، بأبيات ابن القيم نختم به هذا المبحث الجميلة تصلح في هذا الموطن. يقول للنصارى ذكرها في غسل اللسان، يقول عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، يعني اللي فهم الجواب يأتي به. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ لأن هم كما هنا في دفن، كما هنا في العهد الجديد في الإنجيل، هنا دفن 3 أيام بعد الصلب وقام من قيامته بعد 3 أيام، وكان في حوار مع مريم المجدلية إلى آخره، ممكن كلام طرقناه لكنه موجود هنا. إذا مات الإله بصنع قوم أماته، فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ يعني هل رضي الإله باللي عملوه فيه؟ يعني هذا القتل وهذا التنكيل وصمروا في المسامير وطعنوه بالحربة في جنبه وسلت دم من جنبه إلى آخره، وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه، يعني إذا كان الإله رضي بهذه بهذا الذي حصل في غلبة أولياء الإله فبشراهم، يعني أبشروا. وإن سخط الذي فعلوه فيه، إذا كان سخطا لهذا الذي فعلوه اليهود في ابن الإله اللي هو على كلام عيسى، وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذن أوهت قواه، يعني إذا كان هو ساخط وغير راضي عما فعلوه لماذا لم يدافع عن نفسه؟ إذن معناه أن هو قوة هؤلاء غلبت قوة الإله. وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذن أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ يعني هذه الفترة اللي صلب فيها المسيح ودفن فيها ومات 3 أيام، الوجود هذا كله هل بقي بلا إله؟ وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ يعني في هذا الوقت إذا الواحد اضطر ودعا الله جل وعلا، أو كان واحد مريض، أو واحد كان يريد الرزق أو إلى آخره، ما الذي كان يجيب الداعي ويعطي السائل؟ ثم يقول: وهل خلت الطباق 7 لما سوى تحت التراب وقد علاه؟ الطباق 7 رب جل وعلا فوق السماوات، خلاص لم يعد في السماء إله، لأن الإله تحت التراب وقد علاه التراب. وهل خلت الطباق 7 لما سوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه؟ يعني يداه مستمر بالمصانع الخشبة. وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه؟ يعني الملائكة، لماذا لم تنزل الملائكة وتساعد هذا الإله وتدافع عنه وقد سمعوا بكاه؟ سمعوا بكاءه. وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق مشدودا قفاه؟ الخشبات كيف أطاقت حمل الرب؟ وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه؟ اللي هي المسامير. وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه؟ وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه؟ يعني ما الذي أحياه؟ ما الذي أحيا الإله؟ هو مات خلاص. وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا، ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. يعني عجب أن القبر الصغير هذا يضم إله العالمين، والأعجب من القبر البطن، بطن مريم الذي ضم الإله، وأعجب منه بطن قد حواه. أقام هناك 9 من شهور، أقام 9 أشهر، يعني كما تحمل الأمهات بالأبناء، أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاء، يعني يتغذى من الدماء التي تأتيه. وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، يعني ولد كما يولد الأولاد، ويرضع من الثدي كما يرضع الأطفال، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، اللي هو الفضلات، الذي يأكل ويشرب لابد أن تأكل منه الفضلات، فإذا كان ذاك الإله يأكل ويشرب فلابد أن والعياذ بالله تأتي الفضلات. يقول: هل هذا إله؟ ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. أعباد الصليب لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه؟ أعباد الصليب لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه؟ وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغى؟ يعني أنت الآن هم يعترفون أنه صلب على الصليب،
فالأصل أن هذا الصليب يكره ويبغض إذا كان صلب عليه المسيح أو الرب، فلابد أن هو إذا رأيت الصليب يعني مثلا تبصق عليه، فكيف تأخذ الصليب وتضعه على رأسك وتضعه على صدرك وتصنعه من الذهب والفضة؟ هذا شيء عجيب، المفروض تبغض الصليب الذي صلب عليه الإله أو الرسول، ولكن لا. وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له؟ المفروض أي صليب، أي صليب نشوفه ناخده نكسره ونحرقه، لأنه على كلام صلب عليه الإله ولمن بغاه. إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت بتسمير يداه، فذاك المركب الملعون حقا، يعني تلعن الصليب تكره، فدسه، دسه بالرجل، لا تبسه اترى، لا تبسه يعني لا تقبله. وكلمة البوس أو البوس كلمة فارسية معربة، قد باسه يبوسه، فدسه لا تبسه اترى. يهان عليه رب الخلق ترا وتعبده فإنك من عباده، يعني رب العالمين يهان على الصليب وتعبد الصليب، هذا شيء عجيب جدا. عقول منكوسة، هم الآن يعبدونه في الكنائس، صلبان من فضة، صلبان من ذهب، وضعونه فوق التاج، ويضعونه على الصدور وعلى الأيدي وعلى الأذرع. يهان عليه رب الخلق ترا وتعبده فإنك من عباده، يعني من أعدائه، فإن عظمته من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه وقد فقد الصليب، فإن رأينا له شكلا تذكرنا سناه، سناه يعني قل لا احنا بنعظمه عشان الإله صلب عليه، وكل من شوف صليب تاني تذكره. فيقول ابن القيم: فهل للقبور سجدت ترا لضم القبر ربك في حشاه، يعني القبر أيضا مات عيسى عليه السلام على كلامهم يعني وعلى إفكهم، ودفن دفن فيه 3 أيام، إذا كل ما نرى قبرا نسجد له ونعظمه. فهل للقبور سجدت ترا لضم القبر ربك في حشاه، فيا عبد المسيح أفق، فهذا بدايته وهذا منتهاه، هذا بداية المسيح عليه السلام وهذا منتهاه. هذه أبيات من القيم جميلة يلزم بها النصارى الذين تلاعبوا في شأن المسيح عليه السلام، وتلاعبوا في شأن المعبود جل وعلا، وتلاعبوا في شأن الصليب، وصوروا الصور في الكنائس وفي غيرها. وكما قلت الذي أخذناه شيء يسير من التحريف والتبديل، ولعل هذا يكون فيه إشارة لما فوقه وما بعده. وأحدثكم الكتاب الكبير اللي هو كتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي، في حوالي 4400 صفحة تقريبا، لعلكم تراجعونه. وأيضا أعتذر عن الاختصار وأيضا عن الإطالة، ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.